من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الصلاة على من ليس بمؤمن أي شيعي إثنى عشري، فذكر صاحب العروة حكم المستضعف فقال يصلى عليه بخمس تكبيرات، وإنما يذكر بعد التكبير الرابع دعاء اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآية. وإن كان مجهول الحال يقال بعد التكبير الرابع اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. ذكر السيد الخوئي أن هناك رواية قد يستدل بها على لزوم أربع تكبيرات على كل من ليس بمؤمن، وهي الرواية التي رواها الشيخ الطوسي بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، حيث ورد فيها أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع تكبيرات. ثم ناقش في دلالتها فقال المؤمن هنا في قبال المنافق، وليس المخالف بإطلاقه مصداقا للمنافق. ثم ناقش في سند الرواية، وحاصل مناقشته أن الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب لم يذكر سندا إلى جميع روايات أحمد بن محمد بن عيسى، بل ذكر أن من جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته عن جماعة كالشيخ عن جماعة فيهم ثقات، عن الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، ولكن من جملة ما رويته عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى. ثم حاول في كتاب المعجم أن يأتي بتعويض السند كي يجبر ضعف السند الثاني لأجل مجهولية أحمد بن محمد بن يحيى العطار وعدم ثبوت وثاقته، حاول أن يبدله ويعوض هذا السند الضعيف بسند صحيح، وأشكلنا عليه بأن هذا لا يكفي، لأن الشيخ في التهذيب ذكر مجموعة ثالثة مما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى، وقال من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد، أي عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. ثم أكدنا أنه بناء على النظرية العامة لتعويض السند والتي لم يعترف بها السيد الخوئي، من أن ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس في عدة موارد من التعبير بأنه أخبرنا بجميع كتب وروايات فلان، ومنهم محمد بن الحسن الصفار، فيمكن أن يجبر ضعف أي حديث نسب إلى الصفار ووصل إلى الشيخ الطوسي كما كان يرى ذلك الشيخ الأستاذ، وهكذا السيد الصدر في الدورة الأولى الأصولية له على ما نقله عنه في كتاب مباحث الأصول في حديث الرفع، بينما أنه عدل عن هذه النظرية في الدورة الثانية في نفس حديث الرفع، وهكذا في بحوثه في الفقه. ونحن إذا ناقشنا في هذه النظرية بما أشرنا إليه في الليلة السابقة، فإن تمت هذه النظرية فكان بالإمكان أن يقال بأن هذه المجموعة الثالثة روايات منسوبة إلى الصفار، ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار روايات منسوبة إلى الصفار مما وصلت إلى الشيخ الطوسي، وكل رواية منسوبة إلى محمد بن الحسن الصفار ووصلت إلى الشيخ الطوسي فبناء على النظرية العامة لتعويض السند يشملها تعبير الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة ثقات، فإن الصفار ممن ذكر الشيخ الطوسي في الفهرست أن له ثلاث طرق إلى كتبه ورواياته. الطريق الأول ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الصفار، وابن أبي جيد يمكنه أن يروي عن ابن الوليد كما شوهد في نظائر هذا السند، هذا السند صحيح، والسند الثاني أيضا صحيح إلى غير كتاب بصائر الدرجات، وهكذا السند الأول إلى غير بصائر الدرجات، والسند الثالث سند ضعيف وهو نفس هذا السند المذكور في مشيفة التهذيب في المجموعة الثالثة. ولكن نحن ناقشنا في تمامية هذه النظرية وقلنا الشيخ الطوسي نفسه لم يلتزم بهذه النظرية، كما تردد شيخنا الأستاذ قدس سره في أواخر حياته في تمامية هذه النظرية بعدما كان يدافع عنها بقوة. أذكر شيئا، التعبير بأخبرنا بجميع كتبه ورواياته يحتمل فيه أن يراد منه رواياته في كتبه، روايات الصفار في كتبه، إن أريد هذا المعنى فلا يشمل الروايات التي نقلت عن الصفار في غير كتب الصفار، ولكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر وخلاف إطلاق قوله ورواياته. الاحتمال الآخر أن يراد به ما روى من كتب الآخرين، أخبرنا بجميع كتب الصفار ورواياته، أي رواياته لكتب الآخرين كما استظهره بعض المعاصرين، وقال يشهد على ذلك عدم وجود هذا التعبير في الطبقة الأولى من الرواة، لأنهم لا يروون كتب رواة آخرين. وهذا معنى محتمل، ولكن إن تم هذا الاحتمال فلا ينافي تطبيق هذا التعبير على المقام، لأن هذه الرواية من جملة ما رواه الصفار عن كتب أحمد بن محمد بن عيسى.
وقتی اختصاصش به کتب آخرین چیه؟ حالا روایت از یه راویه دیگه باشه، شفاوی باشه.
هذا احتمال ان يراد من رواياته روايات الصفان لكتب السابقين عليه لا رواياته عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. وقع في طريق إجازة كتب السابقين. الاحتمال الثالث أن يراد مطلق رواية نسبت إلى الصفار، وهو الذي دافع عنه شيخنا الأستاذ قدس سره ثم تردد فيه. الاحتمال الرابع ما احتملناه من كون المراد رواياته الواقعية للمنسوب إليه، ولكن يشمل رواياته الواقعية ما كان رواية له بادعاء الشيخ الطوسي، فكل ما بدأ الشيخ الطوسي بذكر اسم الصفار مثلا في التهذيب فيعني أنه يرى أن هذا الحديث رواية الصفار لأنه نسب إليه نسبة جزمية. ولكن هذا الاحتمال وإن كان موجودا إلا أن الذي يمنعنا من اختياره أننا ذكرنا أن هذا التعبير في الفهرست أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ليس ظاهرا إلا في الإجازة التشريفية من باب التيمن والتبرك، فإن الشيخ الطوسي كثيرا ما يقول قيل إن لفلان كذا من الكتب، يعني لم يصل إلي كتبه بكاملها، ثم يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، فهذا يعني أن لي إجازة عامة. الصفار قال لتلميذه أجزت لك أن تروي عني جميع كتبي ورواياتي، وتلميذه أجاز للشيخ الطوسي فقال له أجزت لك أن تروي عني جميع كتب وروايات الصفار، لا أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الرواية بتفصيلها عن أستاذه وأستاذه أخذها من الصفار وهكذا، فإن الشواهد تشهد على خلاف ذلك كما ذكره السيد السيستاني والسيد الزنجاني. ولكن المهم في المقام إمكان تصحيح سند هذه الرواية المبحوث عنها في المقام بوجهين. الوجه الأول إن أحمد بن محمد بن يحيى العطار شيخ الصدوق، وقد روى عنه كثيرا وقال رضي الله عنه، فهذا يكشف كشفا اطمئنانيا عن حسن ظاهره عند الصدوق. ويؤيد ذلك أن الشهيد الثاني وثقه في كتاب الدراية، وصحه العلامة الحلي طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج مع اشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى العطار بعدما كان مبناه الاعتماد على خصوص الخبر الصحيح ولم يكن يعتمد حتى على الخبر الموثق. هذا بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي وقع في أحد طرق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى. وأما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي وقع في طريق آخر إلى بعض روايات أحمد بن محمد بن عيسى، فيمكن توثيقه أيضا بأنه أستاذ المفيد، وقد روى المفيد عنه قريب من 70 رواية، فهذا يكشف عن حسن ظاهر ابن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عند الشيخ المفيد. هذا اولا. وثانيا هذه الطرق كانت طرق الى كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى. وكتب احمد ابن محمد ابن عيسى الذي كان شيخ القميين كانت معروفه وقريبه من عصر الشيخ الطوسي، فتجري أصالة الحس في وصول هذه الكتب بطريق مطمئنا به إلى الشيخ الطوسي. ولأجل ذلك ذكرنا أننا لا نحتاج إلى أن يذكر الشيخ الطوسي سنده إلى كتاب الأصحاب، فلو بدأ باسم راون فهذا يعني أنه يرويه عن كتابه كما ذكره في مشيقة التهذيب. والكتاب يحتمل أنه وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق متعارف لا يحتاج إلى إعمال الحدس والاجتهاد. وبناء العقلاء على ما إذا احتمل في حق شخص أن يكون خبره ناشئا عن الحس لا الحس والاجتهاد، البناء على كونه ناشئا عن الحس، فالرواية معتبرة، ولكن المهم الإشكال في دلالتها على لزوم 4 تكبيرات على كل من ليس بمؤمن 12. وأما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى على ميت ب4 تكبيرات اتهم الميت بالنفاق، وإذا صلى على ميت ب5 تكبيرات عرف أنه مؤمن، فهذا لا يدل على أن النبي إذا صلى على ميت ب5 تكبيرات عرف أنه موال لعلي عليه السلام. المؤمن في زمان النبي في قبال المنافق، فهذا يعني أن النبي إذا صلى على ميت في زمانه واكتفى ب4 تكبيرات اتهم الميت بأنه منافق، أي مظهر للإسلام ومبطن للكفر. وإذا صلى على ميت ب5 تكبيرات عرف أنه مؤمن أي ليس بمنافق. لا هذه الرواية نعم هذا بحثنا. وقد يستدل على جواز الاكتفاء ب4 تكبيرات على في الصلاة على ميت ليس بشيعي 12 بروايتين، إحداهما ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا عن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن الحسين بن النضر قال الرضا عليه السلام: ما العلة في التكبير على الميت 5 تكبيرات؟ قال: رووا أنها اشتقت من 5 صلوات. فقال عليه السلام: هذا ظاهر الحديث، فأما في وجه آخر فإن الله فرض على العباد 5 فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر 5، ومن لم يقبل الولاية كبر 4، فمن أجل ذلك تكبرون 5 ومن خالفكم يكبر 4. فيقال بأن هذا يعني أنه يكبر على المخالف ب4 تكبيرات. وأنتم ترون أن هذا يعني أن المخالف حينما يصلي على الأموات يكتفي بأربع تكبيرات، وأنتم حينما تصلون على الأموات تصلون مع خمس تكبيرات، لا أن الميت ينقسم إلى قسمين، المصلي على الميت إن كان مخالفا فدأبه أن يصلي على الميت بأربع تكبيرات كما نراه في الدول السنية في المسجد الحرام ومسجد النبي يصلون على الأموات بأربع تكبيرات. وأما أنتم لأنكم قبلتم الولاية فأخذتم من كل فريضة من الفرائض الخمسة تكبيرة، فصارت صلاتكم خمس تكبيرات. وهكذا رواية هلل الشرائع عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي شيء تكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونه بأربع تكبيرات؟ قال لأن الدعائم خمس، الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، إلى أن قال فمن ذلك، يعني أنتم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسة. الجواب عن هذه الرواية نفس الجواب عن الرواية السابقة مضافا إلى ضعف سند كلتا الروايتين. أما الرواية الأولى فتشتمل على الحسين بن النضر، والحسين بن النضر إما الحسين بن النضر الأرمني أو الحسين بن النضر الفهري، وكلاهما مجهولان، ويحتمل أن يكون بدل الحسين الحسن بن النضر، وقد يسمى بالحسن التفليسي. والسيد السيستاني يقول الظاهر أن الحسن التفليسي نفس الحسن الأرمني والحسين الأرمني، لأن تفليس بلد من بلد الأرامنة. نعم روى الكشي أنه كتب رجل من أجلة إخواننا يسمى الحسن بن النضر، من أجلة إخواننا، ولكن هل هذا الحسن بن النضر نفس هذا الراوي أو غيره؟ مضافا إلى أن ما رواه الكشي لم يروه بسند صحيح، رواه عن أحمد بن إبراهيم المراغي وهو مجهول وليس بموثق. ومن ما ذكرناه يظهر أنه في الصلاة على المخالفين ولو لم يكونوا مستضعفين بل كانوا مقصرين يصلى عليهم بخمس تكبيرات خلافا للمشهور بين المتأخرين، لأنه لا دليل على استثناء المخالف، الدليل دل على استثناء المنافق، فإن المنافق هو الذي يصلى عليه بأربع تكبيرات. إذا مات ميت سني من جيرانكم وأردتم أن تصلوا عليه فإن هذا واجب كفاية، لا يفرق فيه بين الميت الشيعي أو السني، فإذا طلبوا منكم أن تصلوا عليه وقبلتم ذلك يجب أن تصلوا عليه بخمس تكبيرات خلافا للمشهور بين المتأخرين من جواز الاكتفاء بأربع تكبيرات على غير المؤمن. فإن الدليل على وجوب خمس تكبيرات مطلق، وإنما استثني منه المنافق. إن قلت الرواية التي رواها الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى والتي قرأناها وصححنا سندها، روى عن الإمام الرضا عليه السلام أن المؤمن يصلى عليه بخمس تكبيرات وأما المنافق فيصلى عليه بأربع تكبيرات. المنافق في زمان النبي قد يكون بمعنى من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولكن المنافق في زمان الإمام الرضا يشمل مطلق من ليس بمؤمن، ولكن هذا غير صحيح، لأن الإمام الرضا يمكن أن يبين حكم المنافق، حكم الصلاة على المنافق، ويذكر حكم الصلاة على المؤمن، ويسكت عن حكم الصلاة على المخالف الذي ليس بمنافق ولا بمؤمن. ولو قل وجود المنافق في زمان الإمام الرضا عليه السلام، لكن تأسيا بفعل النبي حيث فصل بين المؤمن والمنافق، فالإمام الرضا تأسيا بالسنة فصل بين المؤمن والمنافق، وإن قل وجود المنافق في زمان الإمام الرضا، إذا كان المراد من المنافق من أظهر الإسلام وأبطل الكفر، مع أن ندرة المنافق في زمان الإمام الرضا عليه السلام غير معلومة. فلعل كثير من الناس حتى الآن لا يبرزون كفرهم، ولكن سرا ينكرون الضروريات التي تؤدي إلى إنكار الإسلام، ولكن خوفا من جيرانهم أو خوفا من الدولة لا يبرزون كفرهم. وقد سمعنا في بلادنا أن بعض الناس سرا يقولون نحن لا نعتقد بهذا الإسلام، يعني لا نعتقد بالإسلام، لا نعتقد بالنبي، لا نعتقد بالقرآن، بصراحة يقولون. وأهلهم أحيانا يخابرون ويسألون ماذا نصنع بأبونا بزوجنا، ولكن الناس ما يدرون، هذا منافق. شخص قال لي، كان لي زميل في الحوزة، فما رأيته إلا بعد فترة وقد خرج عن الحوزة، ورآني أهلا لإيداع الأسرار، فأبرز أني لا أعتقد بأي شيء وبعدني ما أصلي. فهذا كان يسألني، قال رحنا وياه إلى المطعم تغدينا هناك، شو يسوي؟ هو نجس؟ قلت إيه نجس. إذا هو بصراحة يقول أنا لا أعتقد بالإسلام وبعدني ما أصلي، وهذا نجس بعد. ولكن قال هو يشتغل في بعض الدوائر ويخفي على الناس انحرافه ومعتقده الفاسد. نعم نعم شيخنا. أكو رواية أن شخصا سأل الإمام عليه السلام، قال كان عندنا إمام جماعة من سفرنا من خراسان إلى الكوفة، كنا نصلي وراه فبعد ذلك تبين أنه يهودي. بعض هؤلاء اللي يسمونهم بفئة المنافقين، منظمة مجاهدي خلق المنافقين، قبل الثورة انحرفوا وارتدوا عن الإسلام إلى المارسية، ولكن المنظمة مالتهم وسطتهم أخفوا انحرافكم وارتدادكم، وكانوا يصلون جماعة. بعد فترة تبين أنهم ارتدوا قبل السنوات. وعن بعضهم كتب كتاب، بعض المفكرين المعروفين الذين توفوا قبل الثورة، هو خطب خطابة وكتب كتابه باسم هؤلاء، وعنهم صاروا شيوعيين. على أي حال، المنافق موجود في هذا الزمان، فكيف بزمان الإمام الرضا عليه السلام؟ على أي حال، لا، أما المؤمن فيصلى عليه بخمس تكبيرات، وأما المنافق يصلى عليه بخمس بأربعة تكبيرات. فإذا يصلى على المخالفين مطلقا بخمس تكبيرات، أما من حيث الدعاء، إذا كان المخالف مستضعفا ورد في الرواية، أي قاصرا ورد في الرواية الصحيحة كما قرأنا صحيحة الحلبي وغيره، أنه يقرأ بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأما إذا لم يكن مستضعفا، كان مقصرا، لا، لا يدعو للميت و الرواية ورد في المستضعف أنه يقرأ بعد التكبير الرابع: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وبالنسبة إلى من لا يعرف مذهبه، ورد في ذيل صحيحة الحلبي: وإن كنت لا تدري ما حاله فقل: اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له، يعني إن كان من قرائبك استغفر له على وجه الشفاعة لا على وجه الولاية. وورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم يقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه: اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت. أما بالنسبة إلى من يعلم أنه مخالف وليس بمستضعف فيكون عدو الله، ورد في صحيحة الحلبي: إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحش قبره نارا. وحش جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. اللهم ضيق عليه قبره، فإذا اللهم ضيق عليه قبره. إن قلت بأن هذا بقرينة الذيل خاصا بمبغض أهل البيت ولا يشمل المخالف المقصر الذي لا يبغض أهل البيت. نقول في الجواب صحيحة محمد بن مسلم أعم، إن كان جاحدا للحق، الجاحد للحق ليس بمعنى الجحود عن علم، الجحود يعني الإنكار ولو عن غير علم، لأنه ورد في الرواية من شك في الله ورسوله كافر، قال إنما قال نعم، قال نعم إنما يكفر إذا جحد، يعني هذا الشاك إذا أنكر فهو كافر، إنما يكفر إذا جحد، مع أنه ليس عالما. فالجحود هو الإنكار ولو لم يكن عن علم. قال إن كان جاحدا للحق فقل اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب. هذه الرواية الصحيحة مطلقة حتى بالنسبة إلى غير الناصر، وعدو الله أعم، كل مخالف مقصر فهو عدو الله. أنا أقرأ لكم رواية رواها السكوني عدو الله هم نادر جاحدا للحق. أكو رواية نعم ولي ولي تأم شوفوا رواية عجيبة، يكون تقرأ هاي الروايات في بعض المناسبات. النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال إن كان مخالفا فلا تمشي أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب. لا، وقد يقال بأن السكوني شيعي اشتبه الأمر على الشيخ الطوسي، السني لا يقول هذه الرواية. وفي معتمرة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة، أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال إن كان مخالفا فلا تمشي أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب. هذا ظاهر في أنه عدو الله، وإلا لو لم يكن عدو الله كيف ملائكة الله يستقبلونه بأنواع العذاب. وفي رواية عن زرارة حينما سمع حمران أخوه من الإمام عليه السلام يحثه على الحضور في صلاة الجماعة، فنقل ذلك حمران لزرارة، فقال زرارة عدو الله أصلي خلفه؟ فلما جاء مع أخيه إلى الإمام الإمام أيد زراره وقال هذا الذي قلت لحمران له ذيل وذكر الإمام ذيل الحديث فطلع غير شيء. راجعوا عدو الله أقتدي به، هذا تعبير زرار، والإمام لم ينكر عليه ذلك. على أي حال، فإذا عدو الله يشمل كل مخالف مقصر مستحق للعذاب، وهذا كله بالنسبة إلى المخالفين. والمخالف يشمل كل من ليس بشيعي إثنى عشري ولو كان من الزيدية والإسماعيلية ونحو ذلك. يقول صاحب العروة في آخر هذه المسألة: وإن كان طفلا فيقول ماذا؟ إن كان طفلا فيقول بلي اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. خب، هذه الجملة مذكورة في بعض الروايات الضعيفة ولا يعتمد عليها، ولكن لا بأس بذكرها رجاء. يقع الكلام في المسألة الأولى في ليلة الأحد إن شاء الله.